بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء يتحدث عن الخواطر. قال: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعك، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. فهذه قاعدة مهمة فيما يتعلق بحديث النفوس وخواطرها، وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالخواطر التي هي مجرد خطرات على القلب وتفكير، فهذه لا يحاسب عليها الإنسان إلا إذا تحولت إلى عزائم. فالفرق دقيق، هناك خطرات هم فقط، أو هم خطرات، وهناك هم بمعنى العزيمة على الفعل. فهذه الخواطر إذا استدعاها الإنسان ثم أصر عليها في قلبه فتحولت إلى عزيمة وإرادة جازمة، ففي الغالب يقع الفعل معها. فالذي يحاسب عليه العبد هو العزيمة. ولهذا فرق العلماء بين هم امرأة العزيز وهم يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قالوا: هم امرأة العزيز كان هم عزيمة، ولهذا دبرت المكيدة حتى تفعل الفاحشة والعياذ بالله. لكن هم يوسف عليه الصلاة والسلام كان هم خطرات لا يحاسب عليه الإنسان، بل هو من جبلة النفس البشرية، وإذا تركه العبد لله يحصل على الأجر والثواب عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ذكر من الأقسام، قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة من رحمة الله. فإذا الخواطر التي تمر على النفس لا تضر الإنسان إلا إذا استدعاها، مثل إنسان يمشي على الطريق فإذا ناديته جاءك، أما إذا تركته يذهب ذهب عنك. وهكذا هذه الخواطر، فعلى العبد أن يستدعي منها ما فيه خير، وأن يترك خواطر الشر والشهوات، لأن هذه الخواطر إذا كثرت على النفس النفس تضعف، ربما تستدعي هذه الخواطر فتتحول بعد ذلك إلى عزائم وتقع المعصية. فإذا هذا أمر مهم في الخواطر، ولذلك المسلم ما دامت الخواطر مجرد خطرات في قلبه فهو لا يحاسب عليها. وهذا جاء أيضا به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه بعض الصحابة أنهم يجدون في أنفسهم ما لو يخر أحدهم من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، يعني وساوس شيطانية، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ قال: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته، يعني يقطع هذه الخواطر، لا يستدعي هذه الخواطر. وهذا مرض يقع في كثير من الناس، الوسوسة، يدخل الشيطان عليهم في العقيدة، يدخل الشيطان عليهم في الطهارة، يدخل الشيطان عليهم في الصلاة، إذا قام يصلي يقول: الله أكبر، يقول الله أكبر ويعيد الله أكبر وهكذا، يدخل على الشيطان في علاقته الزوجية مع زوجته، يقول أنت طلقت، فقط يفكر في شيء أو تحدث مشكلة يقول له أنت طلقت زوجتك وتحرم عليك، ويعيش حياة نكدة بسبب هذه الخواطر المتكررة على النفس. وهذا يأتي في الغالب من الغفلة عن ذكر الله. إذا كان الإنسان قريبا من الله تعالى يكثر ذكر الله جل وعلا تنصرف عنه خواطر السوء. فالصحابة رضي الله عنهم بعضهم لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني ما دام أن الإنسان يكره هذه الخواطر ما يحبها ويريد أن يتخلص منها فهو على خير، ذاك صريح الإيمان. لأن كراهة خواطر السوء من خواطر الرياء، من خواطر العجب بالنفس، من خواطر الشهوات، الكراهية هذه ما تكون إلا في قلب فيه إيمان. ما دام أن القلب يحب الله وفيه الإيمان بالله فيكره هذه الخواطر، وهكذا يعيش الإنسان في صراع مع هذه الخواطر. ولهذا قال ابن القيم بعد ذلك: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكلما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس الأمارة بالسوء يثقل عليها طاعة الله تعالى. يشعر الإنسان الذي تمردت عليه نفسه الأمارة بالسوء بالثقل إذا سمع الأذان، إذا قلت له: تعال نقرأ كتاب الله، نحضر درسا من دروس العلم والإيمان، يثقل عليه هذا. لماذا؟ لأن نفسه قد اعتادت على الشهوات والهوى والدنيا، فلا يحب هذه الأعمال الصالحة ويجدها ثقيلة. قال: وليس لها شيء أنفع منه. وفي الحقيقة هذا هو دواؤها، وليس هناك شيء أنفع للنفس من ذكر الله وطاعته. قال: وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه. فالنفس المطمئنة كما قال جل وعلا فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لأنها كانت في الدنيا راضية بالله، راضية بالإسلام، راضية بالنبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيرضى بالله فيحب ذكره ويسارع إلى طاعته، فلهذا ليس عليها شيء أشق من معصية الله. وهكذا المسلم يكون بين هذه وهذه، وبينهما النفس اللوامة كما قال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه النفوس في الحقيقة الحكم لكل إنسان بحسب غالب حاله. يعني الآن هل نفسك نفس أمارة أو نفس لوامة أو نفس مطمئنة؟ هذا الحكم يرجع إلى غالب حالك. بعض الناس وللأسف نفسه نفس أمارة بالسوء، ولذلك تجده يترك الصلاة ويتوغل في أوحال الشهوات والمحرمات هكذا والعياذ بالله، لم يجاهد نفسه على طاعة الله فركبته نفسه وهي التي تأمر وتنهاه بالشر. ولكن آخر بدأ يجاهد نفسه فيريد أن يرتقي من هذه النفس الأمارة بالسوء، فيجاهد نفسه ويلومها: لماذا فعلت كذا؟ ويذكرها بالله، يذكرها بالغاية التي خلق لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا نفس ما خلقت للدنيا، هذه الدنيا فانية، أنت خلقت لأمر عظيم شريف لعبادة الله جل وعلا للدار الآخرة، إلى متى الغفلة؟ إلى متى تحبين الشهوات، وهكذا يجاهد نفسه، تقع نفسه في المعصية فيلجمها بلجام التقوى ويعيدها إلى طاعة الله جل وعلا بالتوبة إلى الله، وهكذا إلى أن ترتقي نفسه في غالب حالها إلى أن تكون مطمئنة بالله، مطمئنة بشرع الله. يكون ألذ ما يكون لهذه النفس أن يذكر الله، أن يخلو في عبادة الله، في تلاوة القرآن، أن يقوم الليل، أن يصوم النهار، يجد اللذة في هذا. وهذا ليس معناه أنه لا يمكن أن يخطئ أو تأمره نفسه بالسوء، هذه جبلة الإنسان. الإنسان ليس مثل الملائكة في هذه النفوس. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لماذا؟ لأن الله خلقهم على هذا. لكن الإنسان نفسه عظيمة، جعل الله تعالى فيه الإرادة والاختيار، إما طريق الخير أو طريق الشر، ولا يخرج في النهاية عن ملك الله. وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فيستعين بالله. لكن ركبت فيه هذه الشهوات وركب فيه العقل، والله تعالى هداه النجدين وأعطاه وسائل الهدى وأنزل له الكتب وأرسل له الرسل، فهو مخلوق شريف في هذه الأرض. فإذا اختار عبودية الله وسارع إلى الله فله أعظم الدرجات عند الله. فهكذا ليس معنى النفس المطمئنة أنها لا تحدث صاحبها بالشر، فتأتي أحيانا الجبلة التي جبل عليها الإنسان من حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. لكن سرعان ما يتذكر المؤمن ويرجع إلى الطمأنينة بذكر الله جل وعلا. فهكذا إذا رزقك الله تعالى هذه النفس الطيبة المطمئنة، عليك أن تحفظها من الشهوات، وأقبل على الله، أقبل على كثرة ذكره. الحمد لله، الله تعالى يسر لك وحبب إليك الإيمان، حبب إليك أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد، هذه نعمة حرمها كثير من الناس. فما دمت مطمئنا بذكر الله، أقبل وأكثر من ذكره جل وعلا حتى تزداد طمأنينة، فيضعف داعي الشهوات في نفسك، وتكون غالبا نفس مطمئنة، بخلاف النفس الجزوعة والنفس المنوعة. كما ذكر الله تعالى هذه النفس قبل النفس المطمئنة في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، غافلا عن الابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. فإذا على العبد أن يقبل على الله تعالى ويزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا عليه أن يقبل على ما يزيده طمأنينة وإقبالا على الله جل وعلا، يقبل على العلم النافع، على كثرة ذكر الله، على عبادته، حتى تطمئن نفسه وتزداد طمأنينة. وهذه الطمأنينة ليس لها حدود في الحقيقة، ليس لها حدود وليس لها يعني منتهى. فما يجب علينا أمر عظيم الإخوة، إذا نظرنا إلى حق الله وعظمة الله ما يستحقه من العبودية والجلال والعظمة، فأمر لا منتهى له. وهكذا الله تعالى حكم أن طمأنينة القلوب إنما تكون بذكره جل وعلا. فكلما عظم ذكرك لله، كلما عظمت معرفتك بالله، زادت طمأنينة. وما دام أن معرفة الله تعالى لا حدود لها ولا يحيطون به علما، فكذلك هذه الطمأنينة وهذا الأثر، في الحقيقة الطمأنينة أثر عن ذكر الله تعالى الذي لا منتهى له، فكذلك هذه الطمأنينة لا منتهى لها. فأتأمل ما أسعد هذا الإنسان الذي يعيش طمأنينة عظيمة عالية ولو كان في أشد الظروف والأحوال. فهذه السعادة الحقيقية، هذه الحياة التي من دخلها ورزق هذه الجنة، هذه النفس المطمئنة هي الجنة الحقيقية. ولذلك عند الموت يقال لها: أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال: فتسيل روحي كما تسيل القطر من في السقاء. تخرج إلى رضوان الله ويعيش منعما في الحياة البرزخية ثم في الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا نفوسا مطمئنة، نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره والشوق للقائه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.